إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في قراءة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عن الحديث الثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا مما يفيد وجوب العمرة، أنه قال عليهن، وعلى تفيد الوجوب كما يذكر ذلك أهل الأصول. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمل الحج جهادا، لكنه جهاد لا قتال فيه. الشيخ الصنعاني في سبل السلام قال: تسميته جهاد من باب المجاز، من باب المجاز. وكما هو معلوم أن المجاز هو صرف للحقيقة للكلام عن حقيقته إلى معنى يخالف الحقيقة. طبعا المجاز من أهل العلم من لا يرى أن هناك مجاز وأن الكلام على حقيقته، إما أن يكون حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. ومن يرى المجاز يرى أن الأصل هو الحقيقة، وأنه لا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز إلا بدليل يدل على ذلك. والحقيقة أن هذا جهاد، ولا يصرف عن هذا المعنى إلى غير الجهاد، فالشارع سماه جهادا. بل جاء في الحديث الذي هذا أصله أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نعلم عملا أفضل من الجهاد، فهل نجاهد؟ قال: أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. قوله في الحديث هنا: عليهن جهاد لا قتال فيه، هذا يدل على أن الجهاد منه ما هو قتال ومنه ما هو ليس بقتال. لذلك نجد ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر أنواع الجهاد ومراتب الجهاد ذكر أن الجهاد 13 مرتبة، القتال مرتبة من هذه المراتب، والمراتب الأخرى هي من الجهاد مع أنها ليست قتالا. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم، بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى دين الله وإلى شرع الله عز وجل. فالجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام يراد به كل عمل صالح وعلم نافع يقصد منه نصرة الإسلام وأهل الإسلام، هذا هو المعنى العام للجهاد، كل عمل صالح نافع وعلم نافع يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام فإنه يدخل في الجهاد بمعنى العام. ولذا قسم العلماء الجهاد إلى أنواع أربعة: جهاد النفسي، وجهاد الشيطاني، وجهاد أهل الأهواء والمعاصي والبدع، وجهاد الكفار والمنافقين. فالحديث يقول جهاد لا قتال فيه، دل على أن الجهاد ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، ومنه ما هو قتال ومنه ما هو ليس بقتال. فيذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر أنواع الجهاد الأربعة قال أولها جهاد النفس، وهو على مراتب أربع: جهاد النفس بالعلم النافع، وجهادها بالعمل الصالح، وجهادها بالدعوة إلى هذا العلم، وجهادها بالصبر على العلم والعمل والدعوة. جهاد النفس بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، وهذا النوع من الجهاد فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمجاهدة النفس بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، هذا من الفرض من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. النوع الثاني من جهاد النفس جهاد النفس بالعمل الصالح، وهذا أيضا فرض عين على المكلف أن يعمل ما يجب عليه عمله ويعتقد ما يجب عليه اعتقاده، هذا أيضا من الفروض الأعيان على المكلف، وهو نوع جهاد. ويأتي المرتبة الثالثة جهاد النفس بدعوة الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح، وهذا قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا على حسب الحالة التي يكون عليها الشخص وعلى حسب المكان الذي يكون فيه. النوع الرابع من جهاد النفس الصبر، الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على إقامة شعائر هذا الدين، على فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. النوع الثاني جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين كما ذكر الإمام ابن القيم: جهاده بدفع الشهوات وجهاده بدفع الشبهات، لأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وإبعاده عن كل خير، ولا يضيره أن هلك بشهوة أو بشبهة، يبعده عن الصراط المستقيم. فهو يأتي الإنسان من أحد هذين الطريقين: إما من طريق الشبهة في الدين بأن يورد عليه إرادات تنسب للشرع وهي ليست من الشرع، أو يزين له الشهوات والتي في الأصل أنها قبيحة لكن الشيطان يزينها. فأنت بحاجة يا عبد الله إلى مجاهدة الشيطان بنوعي هذا الجهاد. وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدفع الشبهات لا يمكن أن يكون إلا بالعلم النافع، بالعلم النافع يدفع الإنسان النفس الشبهات التي ترد عليه، بغير العلم النافع لا يمكن دفع الشبهات ودفع ما يقدح في عقيدة الإنسان وفي علمه وفي عمله إلا بالعلم النافع. ودفع الشهوات إنما يكون بالصبر عن الوقوع فيها والتوبة منها فيما لو وقع الإنسان فيها. فهو وهذا النوع من الجهاد بنوعيه هو من جهاد الذي هو فرض عين المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، أن يجاهد الشيطان فيدفع عن نفسه الشبهات، وأن يجاهده فيدفع عن نفسه الشهوات. هذا نوع من الجهاد يعتبر فرض عين المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. النوع الثالث جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي، وهو على ثلاث مراتب كما جاءت في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهو على هذه المراتب، وقد يكون فرض وقد يكون ليس بفرض على حسب الحال التي يكون عليها الشخص من العلم ومن وجوب إنكار المنكر ونحو ذلك. النوع الرابع جهاد الكفار والمنافقين، وهو على مراتب: جهادهم بالقلب وجهادهم باللسان وجهادهم باليد وجهادهم بالمال، كل ذلك من مراتب جهاد الكفار. وهذه المراتب أيضا لها شروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، تحتاج إلى بسط أكثر، لكن المقصود أن تسمية أن الشارع سمى الحج جهادا وقال جهاد لا قتال فيه، فلا يصرف عن المعنى الشرعي فيقال أنه من باب المجاز، أنه من باب، فالشارع سماه جهادا، بل الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد يريد القتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فالشارع سمى هذا جهادا، والأدلة دلت عليه. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالجهاد ليس محصورا في القتال. فالمعنى العام للجهاد يشمل كما ذكرت لكم، كما ذكر أهل العلم، كل علم نافع وعمل صالح يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام، هذا من الجهاد. وله معنى خاص الذي ذكره الفقهاء، وهو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته إعلاء لكلمة الله. والجهاد مثله مثل أي عبادة من العبادات الشرعية، لا يصح ولا يتم إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. هذه قاعدة شرعية في كل العبادات، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو جهادا أو أي عمل يدخل في الشرع وفي التعبد، لا بد ليتم على وجه الصحيح أن توجد الشروط والأسباب وأن تنتفي الموانع. فالحج هو جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم الجهاد، بل قال أفضل الجهاد حج مبرور. والحج المبرور ما ذكرنا، مثل ما ذكرنا بدرس الأمس، ما توفرت فيه أربعة أمور: أن يخلص فيه العبد لله عز وجل، وأن يقصد بعمله التقرب إلى الله عز وجل بأداء هذه الشعيرة. الأمر الثاني أن يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، والواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له في الحج وفي غيره. الثالث أن لا يقع منه جماع قبل التحلل الأول، لأن إذا وجد الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج، وكيف يكون مبرورا وهو قد فسد. الأمر الرابع أن يكون المال الذي يصرفه في الحج والنفقة التي يصرفها في الحج من الكسب الطيب المباح، وليس من الكسب المحرم، يكون ليس من طريق محرم، وإنما يكون مما شرعه الله عز وجل. إذا وجدت هذه الأمور الأربعة فإن الجهاد، فإن الحج يكون حجا مبرورا. هنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، تسأله عن الجهاد الذي على النساء، هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فأفاد الحديث أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، نقل عليهن جهاد لا قتال فيه، وعلى تفيد الوجوب. فكثير من أهل العلم يرون أن العمرة واجبة على المكلف، طبعا إذا استطاع ذلك، كما يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر إذا استطاع، فكذلك تجب عليه عمرة واحدة إذا استطاع ذلك. ومن أدلة وجوب العمرة هذا الحديث، هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. وكذلك يستدل على الوجوب بحديث الضبي بن معبد، يقول رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. هذا صحابي ويعرف المراد الشرعي والمعنى الشرعي، فيقول إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي مفروضين علي، فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله: هديت لسنة نبيك، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحج واجب وأن العمرة واجبة. فهذا الصحابي فهم هذا الفهم، وعمر أقره على هذا الفهم، ثم هو أحرم بهما معا. ولذلك قال أهل العلم: عمرة القارن تجزئه عن عمرة الإسلام. لو حج الشخص متمتعا أو قارنا فعمرة المتمتع وكذلك عمرة القارن تجزئه عن العمرة الواجبة عند القائلين بالوجوب. وكذلك مما يستدل به على الوجوب حديث أبي رزين رضي الله عنه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. قال لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه وأن يعتمر عن أبيه، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم حديثا في وجوب العمرة أقوى وأصح من هذا الحديث، يعني من حديث أبي رزين الذي جاء فيه الأمر بالحج والأمر بالعمرة. أيضا قد يستدل القائلون بالوجوب بالآية وأتموا الحج والعمرة لله، أي أنه يجب على المكلف المستطيع أن يأتي بحجة تامة وبعمرة تامة، لكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر لأنه من باب الاستدلال بالعطف، عطف العمرة على الحج، وهذا من دلالة الاقتران، والاستدلال بدلالة الاقتران ضعيف عند أهل العلم، قد لأنه قد يعطف ما ليس بواجب على الواجب والعكس والعكس. لكن المقصود عند القائلين بالوجوب، لأن عندهم أدلة أخرى وهي التي ذكرنا بعضها، أنه يجب على المكلف أن يأتي بهذين النسكين على وجه التمام والكمال، يعني الحج والعمرة. لكن أهل العلم مجمعون على أن هذه الآية تفيد أن من شرع في حج أو عمرة ولو كان تطوعا أنه يجب عليه أن يتمهما، من شرع في عمرة ولو نفل يجب أن يتمه، ومن شرع في حج ولو نفل يجب عليه أن يتمه لهذه الآية، وأن الحج والعمرة لا يقبلان الرفض ولا الفسخ، متى ما شرع فيهما الشخص فلا يجوز له العدول عن ذلك، ولا تقبل أن يرفضها ولا أن يفسخها، بل يبقى محرم حتى يفرغ منها. من لم يرى الوجوب يستدل بأنه جاء في الأحاديث التي عددت فرائض الإسلام، ومنها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال أن العمرة لم تذكر في هذه الأحاديث التي عددت فرائض الإسلام، ولو كانت واجبة لذكرت، كما ذكر الحج وذكر الصلاة وذكر الزكاة وذكر الصوم. وأجيب عن هذا بأن العمرة ليست ركن من أركان الإسلام كالحج، هذا أمر. الأمر الثاني أنه متى ما جاء أمر من الشارع فإنه يضاف إلى ما كان قبله من أمر، ولا يستدل بالأمر الأول على أنه يحصر تحصر فيه الواجبات. قالوا بدليل أن هذا الحديث اللي هو بني الإسلام على خمس لم يذكر فيها الجهاد، والجهاد فرض من حيث الجملة، ولم يذكر فيها الغسل من الجنابة، ولم يذكر فيه بر الوالدين، وأشياء واجبات بالإجماع لم تذكر في هذا الحديث، فلم يمنع عدم ذكرها في الحديث أن تكون واجبة. وأيضا قالوا بأن حديث ابن عمر نفسه جاء في بعض طرق وإن كان ليس في الصحيح: وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر. قالوا فهذا دليل على وجوب العمرة. قد يستدلون على عدم الوجوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالوا وإذا دخلت في الحج أغنى عنها الحج، أغنى عنها الحج. وقالوا ليس هذا هو المراد بالحديث، بدليل أن العمرة باقية ولها حكمها ولها أعمالها التي تختص بها، وإنما المقصود بالحديث إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره في أشهر الحج وفي ذي القعدة، ليبطل ما كان يعتقده الجاهلية أهل الجاهلية من أن أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج. ثم إذا أحرم بالنسكين معا، يعني بالعمرة والحج معا فكان قارنا، فإن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، فيكون مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة من هذه الناحية، من ناحية أنه يجوز أن يحرم بها في أشهر الحج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمره الأربع كلها في أشهر الحج، ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعتمروا في حجة الوداع، الذين الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين أمرهم بالعمرة، ومنها أن عمل القارن والمفرد واحد، وأن القارن لا يزيد على المفرد في العمل، إنما فقط في النية وفي الهدي، وأما بقية الأعمال من طواف وسعي إلى آخر الأعمال فهي واحدة لا تتغير. فيؤخذ من هذا كله أن الأدلة تدل على وجوب العمرة، وأن القول بوجوب العمرة أرجح من القول بعدم وجوبها. لكن متى ما أحرم الشخص قارنا أو متمتعا فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.
يعني هذا مما يستدل به من لم يرى عدم الوجوب، أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أواجبة العمرة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. فكونه يقول هذا القول قالوا هذا يدل على عدم الوجوب. لكن كما قال المصنف هنا أن هذا الحديث من ناحية ضعيف، والراجح أنه موقوف على جابر. وأيضا سيذكر الحديث الذي بعده عن جابر أنه قال: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. لكن هذا موقوف من كلام جابر، وذاك موقوف، بينما تدل الأحاديث المرفوعة على ما يفيد الوجوب، على ما يفيد العمرة. وهذا الحديث ضعيف، وأيضا عارضه المنقول عن جابر نفسه: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. فكيف تكون فريضتان يراهما فريضتان، وهنا يراهما غير فريضتين وغير واجبة؟ ولذلك نجد ابن حزم يحكم على الحديث بأنه مكذوب هذا الحديث، ويرى بأن المنقول عن ابن عمر وابن عباس وجابر وجمع من الصحابة هو القول بوجوب العمرة. قال: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية عن أبي مسعود من طريق أبي معشر، وهي رواية ساقطة. يقول: لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب العمرة، القول بعدم وجوب العمرة. وهذا الحديث مثل ما يعني ذكر المصنف أنه ضعيف ومعارض بالحديث الذي سيذكره الآن، الذي هو:
وعن جابر رضي الله عنهما مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
أي نعم، الحج والعمرة فريضتان. هذا يرد الحديث الذي قبله، وكلاهما ضعيف هذا وذا، والصحيح أنه من كلام جابر. أيضا ذكر بعض أهل العلم أن 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 القائلين بعدم الوجوب من مذهبهم أنه إذا خالف الراوي مرويه أخذ برأيه وليس بروايته. وهنا يعني الحديث الذي رواه في الأول يدل على عدم الوجوب، ورأيه هنا يدل على إيش؟
الوجوب.
يدل
على الوجوب.
على الوجوب. قال: والقاعدة عندهم والأصل عندهم أن الراوي إذا خالف مرويه يؤخذ برأيه لا بروايته، مع أن الصحيح أن المعتمد هو الرواية وليس الرأي، لأن الرأي يحتمل الاجتهاد ويحتمل يعني النظر، أما الرواية هي المعتبرة في الشرع، متى ما صحت فيجب الأخذ بما دلت عليه، بما دلت عليه. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر بالنسبة للدرس، ونعطي مجال للأخوة للأسئلة. نعم، فضل. متوفى؟ ما حجوا؟ ما اعتمروا؟ على كل، الحج عن الميت يصح، والحج عن العاجز يصح، والعمرة عن العاجز تصح، والحج والعمرة عن الميت تصح. يعني يجوز للإنسان أن يعتمر عن الحي العاجز وعن الميت. لكن بالنسبة لك أنت تقول ما حجيت، تريد تحج، ها؟
أنا. لكن أعتمر لوالدتي ولوالدي العمرة فقط. هل جائز أن أقوم بعمرة عن أبي وعن أمي
في وقت واحد؟ لا، العمرة ما تكون إلا عن شخص واحد. العمرة والحج ما يقبلان الاشتراك، تكون عمرة مستقلة عن شخص، وتكون حجة مستقلة عن شخص، وهكذا. لكن أن يكون الحج عن شخصين في وقت واحد أو العمرة عن شخصين لا، لكن أن تأتي بعمرة لشخص ثم تعود وتأتي بعمرة لآخر ما في باس، ما في باس. لكن السنة أن تأتي بسفرة مستقلة لكل نسك، تأتي بسفرة مستقلة عن الميت للعمرة، وتأتي بسفرة مستقلة عنه عن الميت الآخر، وليس في سفرة واحدة. فالسفرة الواحدة تجعلها لعمل واحد، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. فالآن تعتمر عن نفسك ثم تحج عن نفسك، ثم في قابل الأيام لعلك تعتمر أو تحج عن أحد والديك. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو جزاء من كفل يتيما؟
من كفل يتيما، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم، هكذا. فأشار إلى السبابة والتي تليها، يعني له عظيم الأجر، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم، الذي يكفل يتيما على الوجه الصحيح وهو من أهل الإسلام ويموت على التوحيد ويؤدي الفرائض، فهو له أجر عظيم. نعم، يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا أمر عظيم جدا.
أيضا يقول: هل يجوز إهداء ثواب الشروق، ما جاء في الشروق، الجلوس للشروق؟
ثواب إيش؟
ثواب إهداء الشروق، جلسة الشروق، النف جاء فيه أجر حجة وعمرة تامة تامة، هل يجوز إهداء هذا الثواب إلى الوالدين؟
لا 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 لا، النص جاء في الحج وفي العمرة، أما بقية الأعمال الأخرى الذي جاء فيه النيابة هو الصدق عن الميت والدعاء للميت والاعتمار والحج عنه والصوم، على خلاف بين أهل العلم. لا، بقية الأعمال ما جاء فيها، والعمرة، الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه التي جاءت النيابة فيها، وما عداها فالأصل عدم صحة النيابة فيه.
يقول السائل: جئت من المغرب وقد جئت من بلدي لأول مرة بقصد الحج بالتمتع، فهل يجوز لي أداء عمرة عن ابني المتوفى، عن أبي المتوفى، وكيف ذلك؟
يجوز له أن يأتي بعمرة، لكن مثل ما ذكرت للسائل قبله، يعني الأفضل والسنة أن يجعل السفرة مستقلة للمحجوج عنها أو للمعتمر عنه. يعني العمر التي يفعلها كثير من الناس في مكة على هذا خلاف السنة، يعني يكرر عمر من يخرج إلى التنعيم فيعتمر عنه، عن أبيه، عن أمه، عن كذا. ما نقول ما يجوز، خلاف السنة، يعني أفضل أن لا يفعل، يعني يأتي بسفرة مستقلة من بلد يقصد بها أن يحج مثلا عن أبيه، أو أن يعتبر عن أبيه، أو أن يحج عن نفسه بسفرة مستقلة للعمل عن الشخص المتوفى، هذا هو الأفضل والذي فيه الأجر. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: جئت إلى الحج أنا وزوجتي، فهل علينا هدي واحد أم اثنين؟
كل واحد عليه هدي، من كان قارنا أو متمتعا فكل واحد عليه هدي. ها؟ هذا هدي نسك عليه، مثل ما تطوف هي عليها هدي، كل واحد عليه هدي، لو كان هو وزوجته وأبناؤه كلهم متمتعين كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي، هدي واجب إن استطاع، ما استطاع يعدل إلى الصيام المذكور. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظك الله ورفع قدرك، سؤالين: شخص اقترض مالا فأعطى جزءا من هذا المال هدية لأمه، علما بأن هذا الشخص لا يصلي ولا يذهب إلى عمله الحكومي إلا في بعض الأحيان، هل يجوز للأم أخذ هذه الهدية؟ وهل يكون راتبه حراما بكونه لا يذهب للعمل أحيانا كثيرة، علما بأنه يسدد الدين من هذا الراتب؟ وجزيتم خيرا.
بالنسبة لقبول الهدية، الهدية تقبل ولو من كافر، لكن إذا علمت أمه حاله وكان الامتناع عن قبول الهدية منه يؤثر فيه ليترك المحرم ويستمر على الطاعة، يكون الأفضل أن لا تقبل منه لكي يكون سبب لتركه هذا المنكر. وأما بالنسبة هو آثم طالما أنه يتخلف عن العمل ويترك ما يجب عليه، فهو لا شك أنه آثم من هذا الوجه، يجب على أن يتوب من ذلك ويتركه. أما بالنسبة للراتب إذا كان الجهة تعلم بغيابه وهذه الأمور وهي المسؤولة عن هذا الأمر، لكن هو لا يجوز له ولا يجوز الإنسان يخل بالعمل الموكل إليه الواجب عليه فعله، هذا من الأمانة ما يجوز الغش فيه.
أحسن الله إليكم. يقول سأل: هل يجوز أن آتي بطواف تطوع من أجل أختي الموجودة في المغرب يطوف طواف تطوع؟
لا الحج كله وكذلك العمرة تكون عن الشخص، لا يجوز مثلا يطوف عن شخص طواف لوحده أو يفعل بعض أفعال الحج عن شخص، إنما يأتي بالفعل كله بالحج كله عن شخص أو العمرة كلها عن شخص، أما أن يجعل الطواف عن شخص والسعي عن شخص لا ما يقبل التجزئة، يكون عن شخص واحد. نعم.
يقول السائل: هل تصلى تحية المسجد للحرم المكي وهل يطاف في أي وقت؟
إيه ما في بأس، يعني هو الأفضل أن يطوف إذا كان ذلك لا يشق عليه، لكن إذا وجد زحاما أو يشق عليه ذلك فصلى تحية المسجد ما في بس.
يقول السائل: هل يؤدى الهدي بالمدينة المنورة قبل أعمال الحج وهل من ترتيب في أعمال الحج؟
بالنسبة للهدي إنما يكون في مكة، لكن لعل السائل يقصد دفعه للبنك الذي يكون وكيلا عنه، هذا ما في بس ما في بأس بالنسبة للبنك، يعني تعطيهم القيمة الهدي ثم توكلهم ليقوموا بذبحه وشراء، ما في بأس. كيف أعمال الحج هي مرتبة، أعمال الحج هي أفعال الحج مرتبة، لكن بالنسبة لأعمال يوم العيد هي التي يجوز فيها التقديم والتأخير. أعمال يوم العيد 4 أشياء: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يرمي عمن رمى قبل أن يطوف، فقال افعل ولا حرج. فهذه 4 أشياء الأفضل الترتيب فيها، لكن لو أخل بالترتيب يجزئه ذلك ولا تلزمه الإعادة، فقط في أعمال يوم النحر 4، أما بقية أعمال النسك فهي مرتبة في كل نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة وسعى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رتبها. لكن لما سئل أمن قال سعيت لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. حتى قال الراوي: فما سئل عن شيء أخر أو قدم في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فالترتيب سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قدم نسكا على نسك في هذا اليوم بخصوصه فهذا الذي ليس فيه حرج، أما بقية الأعمال قبله وبعده فهي مرتبة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يأتي بعمرتين في سفرة واحدة، عمرة عن أبيه وعمرة عن أمه؟
هناك من كره من أهل العلم، وهناك من منع بالكلية، وهناك من جوز مع الكراهة، فالأولى أن لا يفعل، يعني السفرة الواحدة يأتي بعمرة واحدة أو بحجة واحدة، هو كله مكثه كله يعتبر عبادة إلى أن يرجع إلى بلده، لأنه جاء لهذا الغرض. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه 100,000 من الصحابة، ما فيهم أحد لما وصلوا مكة أخذ عمرة إلا عائشة، وعائشة معروف عذرها أنها كانت متمتعة لكنها حاضت ولا يمكنها أن تطوف بالبيت للعمرة لأنها ما تطهر إلا بعد دخول وقت الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكنها رضي الله عنها بعد الحج أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يرجع صواحبي بحج وعمرة وأنا بس بحج وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، لكنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة أجمعين، ما فيهم أحد فعل، فلو كان خيرا لسبقوا إليه، فذلك الأولى أن يقتصر في سفرته على أداء النسك عن نفسه أو عن من ينوب عنه ويكتفي بذلك، ثم يجعل فيما بعد إذا أراد عن شخص آخر في سفرة قادمة يكون هذا أفضل وهذا على بابه.
يقول السائل: في أيام التشريق هل أصلي بقصر الصلوات أم أتم؟
هل إيش؟
في أيام التشريق هل يقصر الصلوات أم
يقصر الصلاة؟ الحاج يقصر الصلاة، هذا من النسك، من النسك للحاج أن يقصر الصلاة التي تقصر.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.